شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، وقرة عيون المحبين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فهذه هي ليلة الجمعة، وهذا هو بيت الله الحرام، وهذا شرف يجتمع لكم مع شرف، وفضل أيضا مع فضل آخر عظيم. شرف هذه الليلة وبركتها مع شرف هذا المكان وبركته، ونرجو أن يكون معهما أيضا شرف هذا المجلس وبركته. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل أيضا بأبي وأمي، هو عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها. أخرجه الطبراني وسنده حسن. فنحن في مجلس كهذا، في ليلة كهذه، في مكان كهذا، لنرجو بركة فوق بركة فوق بركة، ونحن نتدارس شمائل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشمائل المحمدية المباركة التي لا تجد فيها إلا علما يقربك إلى الله، وسنة تثبت بها حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مجالس الشمائل والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما هي مجالس إيمان، هي مجالس علم، هي مجالس سنة وخير، هي مجالس حب يروي فيها المؤمن بذرة الحب الصادق في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتتبع خطاه، وهو يترسم نهجه وهداه، وهو يرجو بذلك أن يكون أقرب المؤمنين من نبيهم صلى الله عليه وسلم حباً وطاعةً وتمسكاً واستناناً بسنته. فهلموا أيها الكرام لمثل هذه المجالس التي نغترف فيها من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نغترف من معين هذا الهدي الكريم وهذه الشمائل العظيمة المباركة، فإنا نجد فيها خيراً عظيماً لدنيانا وأخرانا. وما التمس مؤمن في حياته سعادةً قط بأعظم مما التمسها من هدى نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن هديه أكمل الهدي، وسيرته عليه الصلاة والسلام أعظم السير، وحياته أشرف حياة عاشها إنسان على وجه الأرض. فمن رام السعادة والحياة الطيبة والذكر الحسن في الدنيا وفي الآخرة، فليكن أقرب ما يكون من هدى سيد المرسلين بأبي وأمي، هو صلوات الله وسلامه عليه. ما زالت بنا أبواب الشمائل المحمدية أيها الكرام، ونحن نتتبع أبوابها ونتصفح ما جاء في أحاديثها، حتى انتهى بنا مجلس ليلة الجمعة الماضية عند الحديث عن باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومر بنا في الباب جملة من الأحاديث، وقفنا منها على حديثين باقيين في الباب، حديث عبد الله بن مسعود وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، سعد بن معاذ رضي الله عنهما، نأتي عليهما ثم ندخل إلى الباب الذي يليه في باب ما جاء في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعطر رسول باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر رجل إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمن. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقال: تسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
صلى الله عليه وآله وسلم. واجعلوا مجلسكم هذا عطرا بكثرة الصلاة والسلام عليه. كلما ذكر أو مر شيء يتعلق به فإن في مجلس شمائله عليه الصلاة والسلام، ولأن يقوم أحدكم أيها الكرام من مجلس كهذا وقد عمر جلسته صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه والله أحظى الناس بركة هذه الليلة، ولأن يقوم أحدكم كذلك سيقوم بقلب امتلأ محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجدن بعد ذلك ما يسره في حياته إن شاء الله. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود فيه شبه من حديث مر معنا في الليلة الجمعة الماضية من رواية أبي ذر رضي الله عنه، والحديث فيه وصف لمشهد من مشاهد اليوم الآخر فيما يكون من علم الغيب الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر أهل الجنة خروجا، إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، وآخر رجل يخرج من النار هو آخر من يدخل الجنة من أمة التوحيد، ممن مات ولم يلق الله مشركا، لكن ذنوبه ومعاصيه وسيئاته كانت سببا في دخوله النار، فيمكث في النار ما شاء الله أن يمكث عقابا على ما اقترف وعلى ما جنى على نفسه في هذه الدنيا، وربك لا يظلم أحدا. ثم يأذن الله له للتوحيد الذي في قلبه، يأذن الله له بالخروج. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، ثم وصفه فقال: رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، يعني يجد أصحاب الجنة ممن سبقه كل قد أخذ منزلته وسكن قصره وتنعم بنعيمه الذي كتب الله له، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. كأنه يقول: لا أرى أنه بقي لي في الجنة شيء، وأن قد وزعت وقسمت وأخذها أهل الجنة فلم يبق لي منها شيء. يرجع يقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني الدنيا وعيشها وما كان يشهده فيها. فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى، فيذكر من أمنياته ما لم يذكر في الحديث، لكن ما طوي في هذه الأمنيات هي ما أعرفه أنا وتعرفه أنت من طمع ابن آدم. سيتمنى نعيما وقصورا ومراكب وشيئا عظيما مما يتمناه كل إنسان، ثم تصور أنه للتو خارج من النار والعياذ بالله، فماذا عسى أن تكون أمنياته؟ يتمنى أن يعوض ما وجد من الجحيم والعذاب والسعير والعياذ بالله، حتى يكون في أنس يزول عنه ما كان قد وجد من الشقاء. قال: فيتمنى، ولم يذكر في الحديث تعداد الأمنيات، لكن كما قلت هي ما يغلب على ظننا مما عرف من طبع ابن آدم من الطمع والحرص والشح والبخل. فيتمنى يعني فيذكر شيئا مما يتمناه قلبه، حتى إذا انتهى يقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، يعني كل الذي تمناه يعطى إياه وله فوق ذلك زيادة من أكرم الأكرمين الدنيا بما فيها من نعيم ومتاع وعشرة أمثالها. قال فيقول العبد: أتسخر بي وأنت الملك؟ يخاطب ربه يقول: يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني لأني خارج من النار وألتمس أدنى رحمة. فظن العبد من هول ما وجد من الكرم الإلهي العظيم، ظن أنه إنما كان على سبيل المداعبة أو المزاح وأنه ليس على الجد، فقال: يا رب أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. إذن هذا موقف ضحك فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، ضحك تعجبا كما مر في مجلس ليلة الجمعة الماضية. ربما يضحك عليه الصلاة والسلام أنسا وسرورا بما يحصل أمامه من موقف مما يستدعي الضحك، وربما يضحك عليه الصلاة والسلام إقرارا لشيء عظيم يقال أو يفعل بين يديه فيضحك إقرارا له، وربما يضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا كما في هذا الحديث تعجب من حال العبد وأنه انقلب من حال القلق والهلع إلى الحرص والطمع، وذلك شأن ابن آدم كما تقدم في درس الجمعة الماضية. نعم.
عن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئه هذه منه.
فلم يخطئ هذه منه،
فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته. وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا حديث ضعيف، لكن له شاهد في موقف آخر في الصحيح يأتي ذكره بعد قليل. حديث سعد هنا في حكاية عما حصل في موقف يوم الخندق. قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال الراوي وهو ابنه: فقلت: كيف كان ضحكه؟ يريد أن يعرف قصة الضحك التي ضحك منها النبي عليه الصلاة والسلام. فحكى له سعد ما كان في ذلك الموقف فقال: كان رجل معه ترس، رجل يعني من الكفار من المشركين من قريش يوم الخندق، كان معه ترس، والترس هو قطعة الحديد التي يتقي بها المقاتل ما يصيبه من النبل والسهام والرمي فيجعلها في يديه يقي بها نفسه. قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد الرامية، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. كان الرجل وهو يحمل الترس يقول به كذا وكذا، يعني يحركه يغطي به جبهته. قال: فنزع له سعد بسهم، استعد له سعد فنزع سهما من كنانته وجعلها في القوس. قال: فلما رفع رأسه رماه، فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته. وهذا من دقة رمي سعد رضي الله عنه، أن كان في لحظة يرفع فيها الرجل رأسه وينكشف من غطاء الترس وهي لحظة ثانية أو أقل، فتكون موقفا لسعد يصيب فيها جبهته بسهم رماه. قال: وانقلب الرجل وشال برجله، يعني كان من شدة السهم الذي أصاب جبهته جعله ينقلب فارتفعت رجله إلى أعلى. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، يعني من عجيب ما صنع سعد رضي الله عنه، ومن دقة رميه، ومن حسن قتاله رضي الله عنه وأرضاه. الحديث هذا في غزوة الخندق، وهو ضعيف كما قلت قبل قليل. والصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث سعد هذا في موقف شبيه به لكنه في يوم الأحد. قال سعد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال سعد: إن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه يوم أحد. قال الرواة: ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد سوى سعد. ما معنى جمع له أبويه؟ قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسعد فداك أبي وأمي. لم يجمع رسولنا عليه الصلاة والسلام أبويه لأحد إلا لسعد. وأما سعد فالحديث عنه طويل. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المبشرين، أحد من كان له سبق وصدق في الإسلام وقدم راسخة وصنيع عظيم، وسيرته عبقة ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه زاخرة بالمآثر والمناقب. فكان في يوم أحد، قال جمع له النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، فقال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين. قد أحرق المسلمين يعني أثخن فيهم بالقتل والإصابة. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي فداك أبي وأمي. وكان سعد راميا، فلما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارمي فداك أبي وأمي يحثه على الرمي، ويريد منه أن يكون له من الشجاعة والحماس، ثم يصيب هذا الدعاء من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينشط سعد رضي الله عنه ويتقوى وتشتد عزيمته. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل. نصل السهم رأسه المحدد الذي يصيب ويخرق الجسم ويقتل. الرأس المحدد من السهم يقال له نصل، فإذا كان قبل أن يبرأ وقبل أن يحدد فإنما يسمى سهما لا غير. قال سعد فنزعت له بسهم ليس له نصل. والسهم الذي ليس له نصل أضعف من السهم ذي النصل، وإصابته غالبا لا تكون قاتلة لأنه غير محدد. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. ضحك من صنيع سعد، وأنه لشدة قتاله رضي الله عنه وحسن رميه ودقة إصابته استعمل السهم الذي ليس فيه نصل وأصاب إصابة قاتلة جعلت الرجل يضطر جانبا لما أصابه في جنبه من قوة رميه رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد في الحديث كما سمعت ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا جمعت هذا الحديث وفقك الله إلى الأحاديث الأخرى التي مرت بك في بابي في الأسبوع المنصرم، وجدت المواقف المتعددة التي تحكي ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبين لك أنها مواقف اشتملت على شيء من الدعابة والطرفة والمزاح بينه وبين زوجاته وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين الصحابة، بينه وبين بعض الوافدين القادمين حديثا على الإسلام الملتقين برسول الله عليه الصلاة والسلام، لتعلم رعاك الله أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتحفظ في التعامل، إنما كان يتخذ الأسلوب الأقرب لين الجانب عليه الصلاة والسلام، قريب التناول سهل التعامل مع كل أحد عرفه والتقى به وأتى إليه وجلس معه وتكلم إليه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فكان مزاحه وكان ضحكه وكان تبسطه مع أمته جميعا الرجال والنساء والصغار والكبار الأعراب والصحابة الكبار، الكل كان في ذلك قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومر بك مقولة جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم ولا حجبني منذ أسلمت. فهذا الموقف الذي حكاه عدد من الصحابة كما مر بك في الباب ينبيك عن شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان مع غاية العظمة والجلال والوقار صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا كان سهلا لينا قريب التناول، حتى يتبدى لك خطأ ما يظنه بعض الناس أن الهيبة والجلال والوقار والاحترام الذي يريده أحيانا أحدنا لنفسه إما لمنصبه أو لمكانته أو لما يتعلق به، يظن بعضنا أن ذلك لا يلتقي أبدا مع التبسط مع الناس أو التودد إليهم أو الانخفاض إليهم، والعكس كذلك. فإن مزيد التبسط والتودد والانبساط إلى الناس ولين الجانب معهم أيضا لا يعني رفع حجاب الهيبة ولا الوقار ولا الإجلال. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام برغم كل ما سمعت من المواقف التي ضحك فيها مع صحابته رضي الله عنهم أو ضحك منهم وكان يشاركهم في ذلك المواقف التي يعيشون، إنما كان على القدر الأوفى والنصيب الأعظم
من المهابة والاحترام والتوقير، بل كانوا مع ذلك يعترفون فيقولون إن أحدهم لا يستطيع أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا له، إجلالا له، احتراما له. أليس هو الذي كان يضحك أيامه؟ أليس هو الذي تبسم معه؟ أليس هو الذي شاركه مواقف الضحك والمزاح والدعابة؟ فما بال أحدهم لا يطيق أن يملأ عينيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما بالهم كانوا إذا جاءوا يطرقون أبوابه يستأذنون إنما يطرعونه قرعا بالأظافير؟ هذه المهابة وهذا الوقار الذي ملأ قلوب الصحابة لرسولنا عليه الصلاة والسلام إنما كان نتيجة ذلك التعامل العظيم الذي عاشوه مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، لتأتلف الأبواب كلها في الحياة النبوية فيكون مجموعها ما أشرت إليه مرارا، أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قد أسرى قلوب صحابته حبا وتعظيما وإجلالا ووقارا. فإذا قال قائل هؤلاء صحبه الكرام رضي الله عنهم عاشوا تلك المشاعر لأنهم عايشوا تلك المواقف وتنعمت قلوبهم بمثل ذلك الفيض من المشاعر المختلطة بين الحب والتوقير والاحترام واللطف والمؤانسة لأنهم شهدوا المواقف وعاشوها، إن قال قائل فإن هذا نصيب الصحابة رضي الله عنهم وحظهم وقدرهم الذي كتبه الله لهم وليس يشاركهم فيه أحد سواهم، فالجواب أنه لا يزال بين أيدينا هذه المواقف التي نقرأها ونتصفحها ونعرف ما فيها من عظيم المشاعر، فلك أيضا أنت عبد الله فرصة أن تعيش هذه المشاعر إذا ما عشت مثل هذه الأحاديث والآثار، إذا ما عشتها بقلبك ليس قراءة باللسان ولا مرورا لها على الأسماع لتتجاوزها فتنتهي من حديث تلو حديث وتفرغ من باب عقب باب، إلا إذا وقفت معها وعشتها وكأنك صاحب الموقف وكأنك تعيش مع الصحب الكرام رضي الله عنهم تلك المواقف، من أجل أن نصيب هدفا كبيرا أن نملأ قلوبنا مما ملأوا به قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ملأوا قلوبهم بأي شيء؟ ملأوا قلوبهم بالإيمان والحب والتعظيم والإجلال والتوقير والهيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا القدر ليس حصرا على الصحابة رضي الله عنهم أبدا، وإلا ما خاطب الله به الأمة. هذا القدر ليس خاصا بهم رضي الله عنهم، ولنا جميعا أن نشركهم في هذا الباب وأن ننافس فيه، ليكون أحدنا في قلبه من الحب والتعظيم والإجلال والتوقير مثل ما كان لهم رضي الله عنهم أجمعين. إنما عليك أن تجتهد في أن تغرس في قلبك كل ما يحملك على ذلك القدر، وما نحن فيه ليس إلا خطوة في طريق كبير، دراسة الشمائل، تصفح المواقف، ملء القلب والأسماع والآذان بأحداث السيرة النبوية هي التي تبلغ بك ذلك المقام، هي التي تروي في قلبك الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا انتهى باب ما جاء في صفة ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنشرع في الباب الذي بعده وهو وثيق الصلة به، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يمازح أصحابه وكان يداعبهم، وهذا المزاح هو طرف من أسباب الضحك التي مر بك ذكرها قبل قليل، لكنها بابان مختلفان متقاربان، فلذلك جعلهما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى متعاقبين. نعم.
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين.
هذا أول أحاديث الباب، وهو من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، وكل واحد منا له أذنان، فما معنى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس فيناديه ويقول يا ذا الأذنين، يعني يا صاحب الأذنين؟ ما الذي تفهمه؟ يقول الترمذي رحمه الله عقب رواية الحديث قال أبو أسامة يعني ومازحه. أبو أسامة هو شيخ شيخ الترمذي في سند الحديث، فإن شيخه محمود بن غيلان يرويه عن أبي أسامة، فلما انتهى من رواية الحديث قال أبو أسامة يعني ومازحه. هذا أحد الوجهين في تفسير هذه العبارة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، أنه كان يداعبه ويمازحه فناداه بغير اسمه، وعوضا عن أن يكون الاسم ذلك مسخرة أو سبة أو شيئا من اللمس والتنابز بالألقاب كما يحصل بيننا أحيانا، فإذا أراد إنسان أن يمازح آخر وأراد مناداته بغير اسمه اتخذ لقبا مضحكا أو يبعث على الضحك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفعل ذلك وأخذها على سبيل الممازحة والمداعبة لأنس قال يا ذا الأذنين، ويعرف أنس أنه كغيره من البشر الأسوياء يملك أذنين، لكنها كانت مداعبة. والوجه الآخر في معنى هذه العبارة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها لأنس حظا وثناء عليه، وأنه يملك أذنين تسمعان وتعيان وتفهمان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال له أنت ذو سمع وطاعة ووعي وإدراك، كان يحثه أو يحضه عليه الصلاة والسلام على مزيد من الاعتناء. وذلك أن أنسا كما تعلمون رضي الله عنه كان خادما لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك ثناء على أنس وحظا له ومدحا بوصف رآه فيه، فقال يا ذا الأذنين، يعني أنت لك مزيد من السمع والانقياد والامتثال، وكل ذلك محتمل. هذا الباب كما ستأتي الروايات الآتية بعد قليل أيها الكرام تصف كما قال المصنف مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام، المزاح بالكسر أو المزاح بالضم كلاهما صحيح، المعنى المقصود به الذي نفهمه جميعا أن يكون لأحدنا مع الشخص الذي يقابله أسلوب يبعث فيه على المداعبة والملاطفة والمؤانسة، ويسمى هذا مزاحا. أيضا للوهلة الأولى يتصور أحدنا إن لم يكن له كبير عناية بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام ربما تصور للوهلة الأولى أن المزاح شيء يتناقض تماما مع الهيبة والوقار والاحترام والتقدير، وأنك إذا مازحت غيرك أنك خلعت تماما جلباب الحجاب والهيبة، وأنك إذا أردت أن تبدو محترما وأن تبدو مع شخص ما محترما مقدرا مهابا على الدوام فإنك ينبغي أن تجتنب المزاح معه إطلاقا، وهذا غير صحيح بدلالة ما وقع لرسولنا عليه الصلاة والسلام كما مر قبل قليل، فإنه كان أعظم الأمة مهابة في أعين الصحابة، وكان مع ذلك أقربهم مداعبة وملاطفة ومؤانسة. فهذا باب أيضا سيحكي مواقف فيها طرف من مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة على اختلاف فئاتهم، وأحدها الحديث الذي مر قبل قليل أنه قال له عليه الصلاة والسلام يا ذا الأذنين. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.